السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وقد شرعنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن حكمه الشرعي، وقلنا أنه الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، وقد يتعين في بعض الحالات ذكرناها. وبعد ذلك تكلمنا عن الآثار السيئة المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم شرعنا في الكلام عن أركان الحسبة، وهو المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. وتكلمنا عن شروط المحتسب، وقلنا الإسلام وبعد ذلك التكليف، ثم انتقلنا إلى الشرط الأساسي في الحسبة وهو القدرة، وقلنا يلتحق بالقدرة خوف المكروه أو الأذى، وتكلمنا عن ضابط الإكراه والشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقال أن هذا أكره ولا يؤاخذ ما فعل لأنه مكره. ثم تكلمنا عن عدم إفادة الإنكار، أي أن الإنسان ينكر المنكر ولكن المنكر لا يتغير، أي لا يفيد. بعد ذلك انتقلنا إلى سؤال، وهو متى يكون الأذى معتبرا؟ وقلنا أن مطالب الخلق في الدنيا في النفس العلم، وفي البدن الصحة والسلامة، وفي المال الثروة، وفي قلوب الناس الجاه. وقلنا أن كل هذه الأمور الإنسان يشغله فيها أمران: زوال ما هو حاصل موجود، وامتناع ما هو منتظر مفقود. وصلنا إلى هذا الحد؟ طيب اكتب. أولا، الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود. الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، يعني شيء أنت تريده وتنتظر أن يأتيك، فلو احتسبت غلب على ظنك أنه لن يأتي، فتترك الحسبة من أجل هذا الأمر. هل هذا يسوء أم لا يسوء؟ اكتب عندك. فهذا لا ينبغي أن يكون رخصة وسببا لترك الحسبة. فهذا لا ينبغي، اللي هو خوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، فهذا لا ينبغي أن يكون رخصة وسببا لترك الحسبة. مثال ذلك أن يترك التلميذ الحسبة على معلمه، أن يترك التلميذ الحسبة على معلمه مخافة أن يغضب عليه ويمتنع من تعليمه. مخافة أن يغضب عليه ويمتنع من تعليمه. مثال آخر، أن يترك المريض الحسبة على الطبيب مخافة ألا يداويه فتمتنع بذلك صحته المنتظرة. أن يترك المريض الحسبة على الطبيب مخافة ألا يداويه فتمتنع بذلك صحته المنتظرة. صحته المنتظرة. فضل. مثال آخر: أن يترك الحسبة على من يتوقع منه أن يواسيه من مال. أن يترك الحسبة على من يتوقع منه أن يواسيه من ماله مخافة أن يقطع المال. مخافة أن يقطع المال. المثال الرابع: أن يترك الحسبة على من يتوقع منه جاها ونصرة في المستقبل. أن يترك الحسبة على من يتوقع منه جاها ونصرة في المستقبل مخافة أن يزول جاهه. مخافة أن يزول جاهه ويمتنع عن نصرته. مخافة أن يترك الحزب على من يتوقع منه جاها ونصرة في المستقبل مخافة أن يسقط جاهه. أن يسقط جاهه ويمتنع من نصرته. خدوا بالكم الأربع أمثلة دولت كثير منا يقع فيها، يعني كثير منا يجد المنكر على رجل من الناس أو على جماعة ويبدأ يترك الحزب ويترك الإنكار لواحدة من هذه الأمور الأربعة. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن هذه الأمور الأربعة لا تعد عذرا، اللي هو إيه؟ الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، يعني شيء مش موجود ولكن غلب على ظنك أنه سيأتيك. فلو احتسبت على من تتوقع أن سيأتيك هذا الذي تنتظره وهو مفقود لا يحل لك أن تترك الحسبة خشية هذا الأمر. اكتب عندك: وهذا كله لا يسقط الوجوب لأن هذه زيادات امتنعت. ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة. ويستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ويكون في فواته ما تدعو الحاجة إليه ويكون في فواته محظور يزيد على محظور السكوت على المنكر. ويستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه ويكون في فواته محظور يزيد على محظور السكوت على المنكر. دايما كده القاعدة العامة التي نحن عليها أن الاستثناء من القواعد العامة أو من النصوص هذا الذي عده العلماء من باب الضرورة، وتقدر بقدرها ولا يتكلم فيها إلا الأكابر من أهل العلم. اكتب عندك: ثانيا، زوال ما هو حاصل موجود. زوال ما هو حاصل موجود، يعني شيء موجود عندك وبين يديك وإذا احتسبت غلب على الظن أنه سيزول منك، فهل هذا يعتبر عذرا لترك الحسبة أم لا؟ اكتب عندك. فهذا يسقط الحسبة إلا في العلم، يسقط الحسبة إلا في العلم. والعلة في ذلك أن العلم، والعلة في ذلك أن العلم لا أحد يقدر على سلبه من الشخص، على سلبه من الشخص. يعني احنا مش احنا قلنا زوال ما هو حاصل موجود، وقلنا مطالب الخلق في الدنيا أربعة اللي هو العلم والمال والصحة والبدن والجاه. طيب واحد عنده علم ويخاف أن يزول، وظن على على في غلب الظن أنه لو احتسب على فلان سيزول العلم، الكلام ده مش موجود، لأنه لا أحد يقدر على سلب العلم من قلبك، ده هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه لك. ولا يزول العلم إلا بتقصير من الشخص، ولا يزول العلم إلا بتقصير من الشخص. وأما في الصحة، وأما في الصحة فكل من علم أنه يضرب ويؤذى، فكل من علم أنه يضرب ويؤذى لم تلزمه الحسبة، أنه سيضرب ويؤذى لم تلزمه الحسبة. وأما المال، وأما المال فمن علم أن داره ستنهب، أن داره ستنهب وماله سيؤخذ، فتسقط عنه الحسبة الواجبة، فتسقط عنه الحسبة الواجبة. ويبقى الاستحباب، فلا بأس أن يفدي دينه بدنياه. وأما الجاه، فيلاحظ فيه أمران، وأما الجاه فيلاحظ فيه أمران: سقوط المروءة فإذا أدت الحسبة، فإذا أدت الحسبة إلى سقوط المروءة كالطواف به في البلد، كالطواف به في البلد والتشهير به، فهذا يرخص له في ترك الحسبة. الأمر الثاني: علو الجاه، علو الجاه، كمن إذا احتسب أجبر على أمور من شأنها أن تقلل من علو جاهه، أن تقلل من علو شأنه، فهذا لا يسقط الحسبة، فهذا لا يسقط الحسبة أو للسطر. قال القرطبي: أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر يجب تغييره على كل من قدر عليه، أن المنكر يجب تغييره على كل من قدر عليه، وإن لم يلحقه إلا اللوم والعتاب فيجب عليه التغيير أيضا، وإن لم يلحقه إلا اللوم والعتاب فيجب عليه التغيير أيضا. أول سطر: حكم تعدي الضرر إلى الغير، حكم تعدي الضرر إلى الغير. إذا غلب على ظن المحتسب، إذا غلب على ظن المحتسب أنه إذا احتسب سيتعدى الضرر إلى غيره، إذا غلب على ظن المحتسب أنه إذا احتسب تعدى الضرر إلى غيره فتكون الحسبة محرمة. قال شيخ الإسلام: والتعرض للفتنة من الذنوب، والتعرض للفتنة من الذنوب. للفتنة من الذنوب. والأخذ بالعزيمة مستحب، والأخذ بالرخصة جائز. والأخذ بالعزيمة مستحب، والأخذ بالرخصة جائز، وليس للإنسان أن يفرض على الآخرين وليس للإنسان أن يفرض على الآخرين الأخذ بالعزيمة، ملحوظة. عند تغيير أي منكر لا بد من النظر في الاعتبارات الآتية: الاعتبار الأول خوف حصول الأذى والمكروه، الاعتبار الثاني عدم إفادة المنكر، الخوف من الأذى والمكروه، الأمر الثاني عدم إفادة تغيير المنكر، الأمر الثالث درجات إنكار المنكر. وهذه الاعتبارات لابد أن تكون مجتمعة. أمر الثالث درجات إنكار المنكر. وهذه الاعتبارات الثلاثة لابد أن تكون مجتمعة. أول السطر، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ نعم.
لو مثال يوضح إذا غلب على ظن المحتسب أنه يحتسب شفاعة الضرر إلى
غيره. يعني إحنا مثلا إحنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، يعني لو إحنا مثلا وجدنا منكر في بلد كمأتم أو إقامة فرح، والفرح ده يخصك، يعني فرح مثلا ابن أخيك أو أخيك، يعني ممن هم أقاربك أو من عصبتك ولك عليه ولاي، فأنت أردت أن تحتسب وتغير المنكر باليد كأن تزيل شيئا من علامته أو من مظاهره، ولكن غلب على ظنك أن هذا الذي قام بالمنكر وهو من أقربائك إن فعلت أنت سيشكوك، وستتعرض أنت وإخوانك من هم على ما أنت عليه إلى الإيذاء من قبل بعض القوم، ففي هذه الحالة لا يجوز تعدي الضرر إلى الغير، تكون الحسبة محرمة طالما يغلب على الظن أنك لو فعلت سيتعرض الضرر لكل من هم مثلك، ففي هذه الحالة لا يحل لنا طالما يغلب على الظن. أما شك أو أقل من ذلك فلا عبرة به. اكتب عندك، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ يعني انا اريد ان احتسب، هل يشترط لكي احتسب ان يحصل نفع بالاحتساب ام لا يشترط؟ اكتب عندك، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ يعني أنا أريد أن أحتسب، أحتسب يعني إيه؟ أنكر المنكر أو أعرف بالمعروف، فهل علشان أحتسب لازم يغلب على الظن إن كلامي سيؤثر في من أحتسب عليه ويستجيب لي أم لا يشترط؟ أدي معنى السؤال، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ السؤال واضح؟ واضح يا مشايخ السؤال؟ اكتب عندك، الأظهر من قولي العلماء، الأظهر من قولي العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع ومع عدم التأثير والنفع. يعني سواء غلب على ظنك أن سيحصل نفع أم لم يغلب لا يشترط بل تحتسب. اكتب عندك، ووجه ذلك يرحمكم الله، ووجه ذلك أن الحسبة إذا وقعت من المحتسب يتولد منها من النفع ما يلي، أن الحسبة إذا وقعت من المحتسب يتولد منها من النفع ما يلي: أولا انتفاع غير المحتسب عليه، انتفاع غير المحتسب عليه. الأمر الثاني إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام. الأمر الثالث الأثر الآجل أو العاجل الذي يقع في قلب المحتسب عليه. الأثر الآجل أو العاجل الذي يقع في قلب المحتسب عليه. وهو ما يسمى بنكاية في القلب. وهو ما يسمى بنكاية في القلب. وتزداد هذه النكاية بالتكرار. وتزداد النكاية بالتكرار. ويترتب على هذه النكاية ما يلي. ويترتب على هذه النكاية ما يلي. الشعور بأن فعله مستقبح لدى الناس. الشعور بأن فعله مستقبح لدى الناس. الأمر الثاني أن يفعله وهو في حرج وخجل. أن يفعله وهو في حرج وخجل. الأمر الثالث ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العذاب. ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفع العذاب أو يمنع العذاب. الأمر الثالث الثالث احنا قلنا لا الثاني ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العذاب. الملحظ ده مهم رجاء أن تقرؤوه بشيء من التأني، لأن أخطر ما يبتلى أو تبتلى به الأمة المداهنة وعدم الصدع بالحق. واعلموا رحمكم الله أن المسلم لن يتمكن من الاحتساب إلا إذا نزع من قلبه الحرص على مرضاة الناس. وكما لا يخفى عليكم من واجبات المسلم على أخيه المسلم النصح، ومن أعلى درجات النصح أن تراه على معصية فتنبهه وتحتسب عليه حرصا منك عليه. لذلك تأمل وتمعن في الآثار السلبية المترتبة على ترك الاحتساب. واتضح فعلا يا أخوانا، وهذا بالنظر إلى الواقع وبالاستقراء، أن كثيرا من الناس يفعلون المنكر ولا يعلموا أنه منكر لعدم الاحتساب وعدم إظهار المنكر أمام الناس. يعني أنا لا أكون مبالغا إن قلت إن كثيرا من الناس يطوفون حول الأضرحة وهم لا يعلمون أنها شرك. ممكن يكون القصور عندهم من عدم طلب العلم والعزوف عن طلب العلم، ولكن على الجانب الآخر عدم الصدع بالحق وإنكار المنكرات على الملأ وفي كل مقام يستدعي ذلك. فالمداهنة والحرص على مرضاة القوم تجعل الناس يستمرؤون المعصية. وبالذات الجزئية الأخيرة، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب الوجوبي؟ الجواب كلام العلماء قال لك لا، سواء انتفع المحتسب أو لم ينتفع يجب الحسبة. وقالوا إن مسألة الاحتساب يترتب عليها انتفاع غير المحتسب عليه. يعني أخونا السيد بيحتسب على واحد، الواحد الذي يحتسب عليه بجواره آخر، فلما سمع احتساب أخينا سيد انتفع بهذا الاحتساب. أيضا ودي مهمة جدا، ان مسألة الاحتساب بتؤدي الى حضور اثر عاجل او اجل في قلب المحتسب عليه، وهو ما يسمى بنكاية القلب، تزداد هذه النكاية بالتكرار. يعني ممكن يصل المحتسب عليه كلما رآك خشية ان يسمع منك احتساب يكف عن المنكر ولا يفعله، تم هذا المطلوب. ومن اجل هذا تجد ترك الاحتساب يستمر الناس المعاصي والبدع ويستحسنونها. يعني تخيل مثلا في بدعة كالذي نحن فيها الآن، بدعة الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والحلوى والكلام، هذا البدع المقيتة التي تنشر بين الناس. تخيل بقى لو كل الدعاء يعني يتحدوا كلمتهم ويتكلمون في هذا الأمر وينكرونه. في كثير من الناس ومن الشباب أصبح هذا الأمر إن قلت له أنه بدعة أو منكر يتعجب منك غاية العجب، ده هو يظن أنه من أقرب القربات إلى الله عز وجل. طب ده كله نشأ منين؟ من ترك الاحتساب. طب وترك الاحتساب ليه؟ من الحرص على مرضات الناس والمدهنة في دين الله عز وجل. لذلك تجد كلام سلفنا الصالح قولهم المتواتر إن الاحتساب وإنكار المنكر ما ترك لنا صديق. نعم، وما ذكرت لكم قبل ذلك ما قاله سفيان: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط. لما؟ لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. فهذا هذه الأمور لابد أن نراعيها أكرمكم الله في مسألة الاحتساب. يبقى أنا يغلب على الظن إن صديقي هذا مهما كلمته في التدخين لن يقلع، لا لا أكف عن الكلام. كلما رأيته اتق الله ربك، أما أنا لك أن تتوب، أما تخشى من الفوت، أما تخشى الموت، إلى غير ذلك. طيب كثرة تكرار الكلام نكاية القلب بتزداد. طيب النكاية دي يترتب عليها إيه؟ أن يشعر أن فعله مستقبح خاصة أمامك. الأمر الثاني يفعله وهو في غاية الحرج والخجل. الأمر الثالث اللي هو ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع عموم العذاب من الله عز وجل. تفضل.
لو أنا علمت اللي هو لن يستجيب، أنا ينفع أقول له مثلا خف استجاب شوية، أقلل المنكر، يعني مش 3000 بيقولوا
لا بأس. ما احنا قلنا قبل ذلك الاحتساب يؤدي إلى تقليل المنكر، مستحب. معايا أخي فضل، اكتب عندك: دور العدالة في الاحتساب. دور العدالة في الاحتساب. أولا تعريف العدالة. هي هيئة كامنة في النفس البشرية توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر. هي هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات الخارقة للمروءة. والتعفف عن بعض المباحات الخارقة للمروءة. وقد اشترطها أقوام وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. قد اشترطها أقوام وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. واستأنسوا لقولهم بظاهر قوله تعالى، واستأنسوا لقولهم بظاهر قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نعم بظاهر قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والصواب أن العدالة ليست شرطا في الاحتساب بل للفاسق أن يحتسب ودليل ذلك أن يقال هل يشترط في الاحتساب أن يكون المحتسب معصوما عن المعاصي كلها؟ فإن قالوا نعم فهو خرق للإجماع، وغلق لباب الاحتساب. إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونه. يعني هو لو احنا قلنا ان فقد الاصل فقد العدالة يعني معناها فاسق لا يحتسب، طيب لو اشترطت هذا وبناء على ذلك يلزمك ان لا يحتسب الا المعصوم، طب ما فيش حد معصوم، يبقى لو اشترطنا هذا الشرط ستسقط الحزبة من اصلها. اكتب عندك، قال سعيد بن جبير إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. مظبوط؟ إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. ولما سمع مالك بن أنس هذا الكلام قال صدق والله من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال أبو بكر القصاص في كتابه أحكام القرآن وكلام أبو بكر مهم جدا، إن ترك الإنسان إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا لا يسقط عنه بقية الفروض، مثال ذلك مثال ذلك
المثال من كلامه أيضا
إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيره. مثال ذلك تركه للصوم لا يسقط عنه الصلاة وسائر العبادات. وكذلك تركه لتحصيل العلم لا يسقط عنه الصلاة وسائر العبادات. وكذلك تركه لتحصيل العلم لا يسقط عنه إحفاء اللحية والتمسك بالهدي الظاهري وكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. بعد ذلك شروط المحتسب فيه. أولا كونه منكرا، والمنكر عم من المعصية، فمن رأى مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يحتسب عليه. فمن رأى مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يحتسب عليه، مع أن هذا لا يسمى معصية. ولا فرق في ذلك بين صغائر الذنوب وكبيرها، الشرط الثاني أن يكون المنكر موجودا في الحال، فمن علم أن فلانا سيعزم على معصية وغلب على الظن أنه سيفعلها فله أن يحتسب عليه. أحوال المعصية أحوال عنوان أحوال المعصية باعتبار زمن فعلها. أولا منصرمة أي فعلت منصرمة، فعلى صاحبها الحد أو التعزير وهو لولاة الأمر، فعلى صاحبها الحد أو التعزير وهو لولاة الأمر. الأمر الثاني راهنة، راهنة يعني موجودة في الحال يجب فيها الاحتساب، متوقعة، متوقعة نعم
ثالثا
ما هي منصرمة راهنة متوقعة يعني فاتت، بتفعل متوقع يفعل، متوقعة تجب الحسبة بالوعظ والإرشاد، تجب الحسبة بالوعظ والإرشاد. الشرط الثالث، لا الشرط الثالث احنا قلنا ايه من شروط المحتسب فيه كونه منكر ان يكون موجودا في الحال. الشرط الثالث ان يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، ان يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس. فمن اغلق دارهم وتستر فلا يجوز الدخول عليه، فمن اغلق دارهم وتستر فلا يجوز الدخول عليه. فلا يجوز الدخول عليه بغير اذنه لتعرف المعصيه. إلا أن يظهر أثرها خارج الدار، إلا أن يظهر أثرها خارج الدار ويعلم به بحاسة السمع كالغناء أو بحاسة الشم كالمخدرات. أو بحاسة البصر دون تجسس. أو بحاسة البصر دون تجسس. الشرط الرابع أن يكون المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا، أن يكون المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا. وضابطه اختلافا سائغا، وضابطه ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعا أو قياسا، أو إجماعا أو قياسا. ده اللي هو المحتسب إيه؟ المحتسب فيه وسط السطر، المحتسب عليه. المحتسب عليه، وهو من فعل المنكر، وهو من فعل المنكر. وشرطه أن يكون بصفة، وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه، يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا، في حقه منكرا. وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا. عنوان في وسط السطر: كيفية الاحتساب. كيفية الاحتساب. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وقد شرعنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن حكمه الشرعي، وقلنا أنه الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، وقد يتعين في بعض الحالات ذكرناها. وبعد ذلك تكلمنا عن الآثار السيئة المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم شرعنا في الكلام عن أركان الحسبة، وهو المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. وتكلمنا عن شروط المحتسب، وقلنا الإسلام، وبعد ذلك التكليف، ثم انتقلنا إلى الشرط الأساسي في الحسبة وهو القدرة. وقلنا يلتحق بالقدرة خوف المكروه أو الأذى، وتكلمنا عن ضابط الإكراه والشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقال أن هذا أكره ولا يؤاخذ ما فعل لأنه مكره. ثم تكلمنا عن عدم إفادة الإنكار، أي أن الإنسان ينكر المنكر ولكن المنكر لا يتغير، أي لا يفيد. بعد ذلك انتقلنا إلى سؤال، وهو متى يكون الأذى معتبرا. وقلنا أن مطالب الخلق في الدنيا في النفس العلم، وفي البدن الصحة والسلامة، وفي المال الثروة، وفي قلوب الناس الجاه. وقلنا أن كل هذه الأمور الإنسان يشغله فيها أمران: زوال ما هو حاصل موجود، وامتناع ما هو منتظر مفقود. وصلنا إلى هذا الحد؟ طيب اكتب. أولا: الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود. الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، يعني شيء أنت تريده وتنتظر أن يأتيك، فلو احتسبت غلب على ظنك أنه لن يأتي، فتترك الحسبة من أجل هذا الأمر. هل هذا يسوء أم لا يسوء؟ اكتب عندك. فهذا لا ينبغي أن يكون رخصة وسببا لترك الحسبة. فهذا لا ينبغي، اللي هو خوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، فهذا لا ينبغي أن يكون رخصة وسببا لترك الحزب. مثال ذلك أن يترك التلميذ الحسبة على معلمه مخافة أن يغضب عليه ويمتنع من تعليمه. مثال آخر أن يترك المريض الحسبة على الطبيب مخافة ألا يداوي فتمتنع بذلك صحته المنتظرة. مثال آخر أن يترك الحسبة على من يتوقع منه أن يواسيه من مال مخافة أن يقطع المال المثال الرابع أن يترك الحسبة على من يتوقع منه جاها ونصرة في المستقبل مخافة أن يزول جاهه ويمتنع عن نصرته. خدوا بالكم الأربع أمثلة دولت كثير منا يقع فيها، يعني كثير منا يجد المنكر على رجل من الناس أو على جماعة ويبدأ يترك الحزب ويترك الإنكار لواحدة من هذه الأمور الأربعة. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن هذه الأمور الأربعة لا تعد عذرا، اللي هو إيه؟ الخوف من امتناع ما هو منتظر مفقود، يعني شيء مش موجود ولكن غلب على ظنك أنه سيأتيك، فلو احتسبت على من تتوقع أن سيأتيك هذا الذي تنتظره وهو مفقود لا يحل لك أن تترك الحزبة خشية هذا الأمر. اكتب عندك وهذا كله لا يسقط الوجوب لأن هذه زيادات امتنعت، ويستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ويكون في فواته ما تدعو الحاجة إليه ويكون في فواته محظور يزيد على محظور السكوت على المنكر. ويستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه ويكون في فواته محظور يزيد على محظور السكوت على المنكر. دايما كده القاعدة العامة التي نحن عليها أن الاستثناء من القواعد العامة أو من النصوص هذا الذي عده العلماء من باب الضرورة، وتقدر بقدرها ولا يتكلم فيها إلا الأكابر من أهل العلم. اكتب عندك: ثانيا زوال ما هو حاصل موجود. زوال ما هو حاصل موجود يعني شيء موجود عندك وبين يديك، وإذا احتسبت غلب على الظن أنه سيزول منك، فهل هذا يعتبر عذرا لترك الحسبة أم لا؟ اكتب عندك: فهذا يسقط الحسبة إلا في العلم، يسقط الحسبة إلا في العلم. والعلة في ذلك أن العلم، والعلة في ذلك أن العلم لا أحد يقدر على سلبه من الشخص، على سلبه من الشخص. يعني مش احنا قلنا زوال ما هو حاصل موجود، وقلنا مطالب الخلق في الدنيا أربعة اللي هو العلم والمال والصحة والبدن والجاه. طيب واحد عنده علم ويخاف أن يزول، وظن على في غلب الظن أنه لو احتسب على فلان سيزول العلم، الكلام ده مش موجود، لأنه لا أحد يقدر على سلب العلم من قلبك، ده هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه لك. ولا يزول العلم إلا بتقصير من الشخص، ولا يزول العلم إلا بتقصير من الشخص. وأما في الصحة، وأما في الصحة فكل من علم أنه يضرب ويؤذى، فكل من علم أنه يضرب ويؤذى لم تلزمه الحسبة أنه سيضرب ويؤذى، لم تلزمه الحسبة. وأما المال، وأما المال فمن علم أن داره ستنهب، أن داره ستنهب وماله سيؤخذ، فتسقط عنه الحسبة الواجبة، فتسقط عنه الحسبة الواجبة. ويبقى الاستحباب، فلا بأس أن يفدي دينه بدنياه. وأما الجاه، فيلاحظ فيه أمران. وأما الجاه فيلاحظ فيه أمران: سقوط المروءة فإذا أدت الحسبة إلى سقوط المروءة كالطواف به في البلد كالطواف به في البلد والتشهير به، فهذا يرخص له في ترك الحسبة. الأمر الثاني علو الجاه كمن إذا احتسب أجبر على أمور من شأنها أن تقلل من علو جاهه، أن تقلل من علو شأنه، فهذا لا يسقط الحسبة، فهذا لا يسقط الحسبة أو للسطر. قال القرطبي: أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر يجب تغييره على كل من قدر عليه، أن المنكر يجب تغييره على كل من قدر عليه، وإن لم يلحقه إلا اللوم والعتاب فيجب عليه التغيير أيضا، وإن لم يلحقه إلا اللوم والعتاب فيجب عليه التغيير أيضا. أول سطر: حكم تعدي الضرر إلى الغير. إذا غلب على ظن المحتسب أنه إذا احتسب سيتعدى الضرر إلى غيره، فتكون الحسبة محرمة. قال شيخ الإسلام: والتعرض للفتنة من الذنوب، والتعرض للفتنة من الذنوب. للفتنة من الذنوب والأخذ بالعزيمة مستحب، والأخذ بالرخصة جائز، وليس للإنسان أن يفرض على الآخرين الأخذ بالعزيمة ملحوظة، عند تغيير أي منكر لا بد من النظر في الاعتبارات الآتية. الاعتبار الأول خوف حصول الأذى والمكروه. الاعتبار الثاني عدم إفادة المنكر. الخوف من الأذى والمكروه. الأمر الثاني عدم إفادة تغيير المنكر. الأمر الثالث درجات إنكار المنكر. وهذه الاعتبارات لا بد أن تكون مجتمعة. الأمر الثالث درجات إنكار المنكر، وهذه الاعتبارات الثلاثة لا بد أن تكون مجتمعة. أول السطر، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ نعم.
لو مثال يوضح إذا غلب على الظن المحتسب أنه يحتسب شفاعة الضر إلى غيره.
يعني إحنا مثلا إحنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت. يعني لو إحنا مثلا وجدنا منكر في بلد كمأتم أو إقامة فرح، والفرح ده يخصك، يعني فرح مثلا ابن أخيك أو أخيك، يعني ممن هم أقاربك أو من عصبتك ولك عليه ولاي، فأنت أردت أن تحتسب وتغير المنكر باليد كأن تزيل شيئا من علامته أو من مظاهره، ولكن غلب على ظنك أن هذا الذي قام بالمنكر وهو من أقربائك إن فعلت أنت سيشكوك، وستتعرض أنت وإخوانك من هم على ما أنت عليه إلى الإيذاء من قبل بعض القوم، ففي هذه الحالة لا يجوز تعد الضرر إلى الغير، تكون الحسبة محرمة طالما يغلب على الظن أنك لو فعلت سيتعرض الضرر لكل من هم مثلك، في هذه الحالة لا يحل لنا طالما يغلب على الظن. أما شك أو أقل من ذلك فلا عبرة به. اكتب عندك، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ يعني أنا أريد أن أحتسب، هل يشترط لكي أحتسب أن يحصل نفع بالاحتساب أم لا يشترط؟ اكتب عندك، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ يعني أنا أريد أن أحتسب، أحتسب يعني إيه؟ أنكر المنكر أو أعرف بالمعروف، فهل علشان أحتسب لازم يغلب على الظن إن كلامي سيؤثر في من أحتسب عليه ويستجيب لي أم لا يشترط؟ أدي معنى السؤال، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ السؤال واضح؟ واضح يا مشايخ السؤال؟ اكتب عندك، الأظهر من قولي العلماء، الأظهر من قولي العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع ومع عدم التأثير والنفع. يعني سواء غلب على ظنك أن سيحصل نفع أم لم يغلب، لا يشترط بل تحتسب. اكتب عندك. ووجه ذلك يرحمكم الله، ووجه ذلك أن الحسبة إذا وقعت من المحتسب يتولد منها من النفع ما يلي، أن الحسبة إذا وقعت من المحتسب يتولد منها من النفع ما يلي: أولا انتفاع غير المحتسب عليه، انتفاع غير المحتسب عليه. الأمر الثاني إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام. الأمر الثالث الأثر الآجل أو العاجل الذي يقع في قلب المحتسب عليه، الأثر الآجل أو العاجل الذي يقع في قلب المحتسب عليه. وهو ما يسمى بنكاية في القلب، وهو ما يسمى بنكاية في القلب. وتزداد هذه النكاية بالتكرار، وتزداد النكاية بالتكرار. ويترتب على هذه النكاية ما يلي، ويترتب على هذه النكاية ما يلي: الشعور بأن فعله مستقبح لدى الناس، الشعور بأن فعله مستقبح لدى الناس، الأمر الثاني أن يفعله وهو في حرج وخجل، أن يفعله وهو في حرج وخجل، الأمر الثالث ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العذاب، ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفع العذاب أو يمنع العذاب. الأمر الثالث، الثالث احنا قلنا، لا الثاني ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العذاب. الملحظ ده مهم، رجائي أن تقرؤوه بشيء من التأني، لأن أخطر ما يبتلى أو تبتلى به الأمة المداهنة وعدم الصدع بالحق. واعلموا رحمكم الله أن المسلم لن يتمكن من الاحتساب إلا إذا نزع من قلبه الحرص على مرضاة الناس. وكما لا يخفى عليكم من واجبات المسلم على أخيه المسلم النصح، ومن أعلى درجات النصح أن تراه على معصية فتنبهه وتحتسب عليه حرصا منك عليه. لذلك تأمل وتمعن في الآثار السلبية المترتبة على ترك الاحتساب. واتضح فعلا يا أخوانا، وهذا بالنظر إلى الواقع وبالاستقراء، أن كثيرا من الناس يفعلون المنكر ولا يعلموا أنه منكر لعدم الاحتساب وعدم إظهار المنكر أمام الناس. يعني أنا لا أكون مبالغا إن قلت إن كثيرا من الناس يطوفون حول الأضرحة وهم لا يعلمون أنها شرك. ممكن يكون القصور عندهم من عدم طلب العلم والعزوف عن طلب العلم، ولكن على الجانب الآخر عدم الصدع بالحق وإنكار المنكرات على الملأ وفي كل مقام يستدعي ذلك. فالمداهنة والحرص على مرضاة القوم تجعل الناس يستمرؤون المعصية. وبالذات الجزئية الأخيرة، هل يشترط الانتفاع بالاحتساب الوجوبي؟ الجواب كلام العلماء قال لك لا، سواء انتفع المحتسب أو لم ينتفع يجب الحسبة. وقالوا إن مسألة الاحتساب يترتب عليها انتفاع غير المحتسب عليه. يعني أخونا السيد بيحتسب على واحد، الواحد الذي يحتسب عليه بجواره آخر، فلما سمع احتساب أخينا سيد انتفع بهذا الاحتساب. أيضا ودي مهمة جدا، إن مسألة الاحتساب بتؤدي إلى حضور أثر عاجل أو آجل في قلب المحتسب عليه، وهو ما يسمى بنكاية القلب. تزداد هذه النكاية بالتكرار، يعني ممكن يصل المحتسب عليه كلما رآك خشية أن يسمع منك احتساب يكف عن المنكر ولا يفعله. تم هذا المطلوب. ومن أجل هذا تجد ترك الاحتساب يستمرئ الناس المعاصي والبدع ويستحسنونها. يعني تخيل مثلا في بدعة كالذي نحن فيها الآن، بدعة الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والحلوى والكلام، هذا البدع المقيتة التي تنشر بين الناس. تخيل بقى لو كل الدعاء يعني يتحدوا كلمتهم ويتكلمون في هذا الأمر وينكرونه. في كثير من الناس ومن الشباب أصبح هذا الأمر إن قلت له أنه بدعة أو منكر يتعجب منك غاية العجب، ده هو يظن أنه من أقرب القربات إلى الله عز وجل. طب ده كله نشأ منين؟ من ترك الاحتساب. طب وترك الاحتساب ليه؟ من الحرص على مرضاة الناس والمداهنة في دين الله عز وجل. لذلك تجد كلام سلفنا الصالح قولهم المتواتر إن الاحتساب وإنكار المنكر ما ترك لنا صديق. نعم، وما ذكرت لكم قبل ذلك ما قاله سفيان، إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط. لما؟ لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. فهذا هذه الأمور لابد أن نراعيها أكرمكم الله في مسألة الاحتساب. يبقى أنا يغلب على الظن إن صديقي هذا مهما كلمته في التدخين لن يقلع، لا أكف عن الكلام. كلما رأيته اتق الله ربك، أما أنا لك أن تتوب، أما تخشى من الفوت، أما تخشى الموت، إلى غير ذلك. طيب كثرة تكرار الكلام نكاية القلب بتزداد. طيب النكاية دي يترتب عليها إيه؟ أن يشعر أن فعله مستقبح خاصة أمامك. الأمر الثاني يفعله وهو في غاية الحرج والخجل. الأمر الثالث اللي هو ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع عموم العذاب من الله عز وجل. تفضل.
لو أنا علمت اللي هو لن يستجيب، أنا ينفع أقول له مثلا خف استجاب شوية أقلل المنكر، يعني مش 3000 بيقول
له لا بأس. ما احنا قلنا قبل ذلك الاحتساب يؤدي إلى تقليل المنكر مستحب. معايا يا أخي فضل اكتب عندك. دور العدالة في الاحتساب، دور العدالة في الاحتساب. أولا تعريف العدالة، هي هيئة كامنة في النفس البشرية توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر. هي هيئة كاملة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات الخارقة للمروءة. والتعفف عن بعض المباحات الخارقة للمروءة وقد اشترطها أقوام وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب. وقد اشترطها أقوام وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب واستأنسوا لقولهم بظاهر قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نعم بظاهر قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والصواب أن العدالة ليست شرطا في الاحتساب بل للفاسق أن يحتسب ودليل ذلك أن يقال هل يشترط في الاحتساب أن يكون المحتسب معصوما عن المعاصي كلها؟ فإن قالوا نعم فهو خرق للإجماع. وغلق لباب الاحتساب. إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونه. يعني هو لو احنا قلنا ان الفقد الاصل فقد العدالة يعني معناها فاسق لا يحتسب، طيب لو اشترطت هذا وبناء على ذلك يلزمك ان لا يحتسب الا المعصوم، طب ما فيش حد معصوم، يبقى لو اشترطنا هذا الشرط ستسقط الحسبة من اصلها. اكتب عندك، قال سعيد بن جبير إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. مظبوط. إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. ولما سمع مالك بن أنس هذا الكلام قال صدق والله من ذا الذي ليس فيه شيء. من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال أبو بكر القصاص في كتابه أحكام القرآن: وكلام أبو بكر مهم جدا، إن ترك الإنسان الحمد لله، إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه بقية الفروض، مثال ذلك إن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا غيره، مثال ذلك تركه للصوم لا يسقط عنه الصلاة وسائر العبادات، وكذلك تركه لتحصيل العلم لا يسقط عنه الصلاة وسائر العبادات، وكذلك تركه لتحصيل العلم لا يسقط عنه إحفاء اللحية والتمسك بالهدي الظاهري وكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر وكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه، بعد ذلك شروط المحتسب فيه، شروط المحتسب فيه أولا كونه منكرا، كونه منكرا والمنكر عم من المعصية، فمن رأى مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يحتسب عليه، فمن رأى مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يحتسب عليه، مع أن هذا لا يسمى معصية، ولا فرق في ذلك بين صغائر الذنوب وكبيرها، ولا فرق في ذلك بين صغائر الذنوب وكبارها، الشرط الثاني أن يكون المنكر موجودا في الحال. موجودا في الحال. فمن علم أن فلانا سيعزم على معصية وغلب على الظن أنه سيفعلها فله أن يحتسب عليه. أحوال المعصية باعتبار زمن فعلها. أولا منصرمة أي فعلت. منصرمة فعلى صاحبها الحد أو التعزير وهو لولاة الأمر. الأمر الثاني راهنة يعني موجودة في الحال يجب فيها الاحتساب. متوقعة نعم ثالثا ما هي منصرمة راهنة متوقعة يعني فاتت بتفعل متوقع يفعل متوقعة تجب الحسبة بالوعظ والإرشاد. الشرط الثالث احنا قلنا ايه من شروط المحتسب فيه كونه منكر ان يكون موجودا في الحال. الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس. فمن أغلق دارهم وتستر فلا يجوز الدخول عليه. فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية. إلا أن يظهر أثرها خارج الدار. ويعلم به بحاسة السمع كالغناء أو بحاسة الشم كالمخدرات. أو بحاسة البصر دون تجسس. أو بحاسة البصر دون تجسس. الشرط الرابع أن يكون المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا. أن يكون المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا. وضابطه ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا. ده اللي هو المحتسب ايه؟ المحتسب فيه وسط السطر المحتسب عليه. المحتسب عليه وهو من فعل المنكر. وشرطه أن يكون بصفة. يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا. عنوان في وسط السطر كيفية الاحتساب. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.